مطلقة بل الطبيعة المهمل. كيف بدنا نجيب الكاشفين؟
أنا أحس تحكم بين الطرف المجازية.
جيد.
لما أرد تنم مجازية أو طرف تنم مجازية.
تأمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو يعني باليوم الثاني شفنا مفروض أنت بالسؤال بين نكتة جديدة غير اللي تبين بالأمس وأجبت على الأولى. ما أنا عم بين لك ليش عمل لك هون مولانا، هي الموضوع على الشو للطبيعة بقيد الإطلاق. خلينا نخدها هيك، شو يعني بقيد الإطلاق؟ يعني تأبى عن التخصيص، تأبى عن التقييد.
استعمل
طيب.
ذلك
بعد أول بلد ما عرفنا أنه استعمل، أما الآن جاء بالقيد. طيب هل يعقل أن يكون جاء بالقيد واستعمل في المطلق؟
بس شو المشكلة؟
كيف؟
ما هونيك بجوزهم
يلزم التهافت. ليش؟ ما هونيك الطبيعة المهملة عمل لك في خصوصية. طبيعة المهملة شو خصوصيتها؟ بتقلك أنا لا أمانع لا الإطلاق ولا التقييد، بينما المطلقة بتقلك أنا أمانع التقييد. واضح الفرق بيناتهم؟ أصلاً ما في مجال لتوهم الفرق بيناتهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. خلينا نقرأ باعتبار أصلا ما قرينا قبل ما نوصل له. يقول الإطلاق يقابل التقييد، هذه ألم يأخذ وأخذ المسلمات، وسيأتي الكلام فيها تحت عنوان التقابل بين الإطلاق والتقييد.
النسبة
يعني، فإن تصورت معنى ولاحظت فيه وصفا خاصا أو حالة معينة كان ذلك، هذا وصف حالي هون بس من باب يعني تنويع الكلام مش أكثر منه، كان ذلك تقييدا، وإن تصورته بدون أن تلحظ معه بالأخطاء الشائعة والله العالم بيقولوا إنه بدون خطأ، لازم تقول من دون، ما بيصح تقول بدون، ما بعرف إذا صحيحة ولا لا. المهم من دون أن تلحظ معه أي وصفين أو حالة أخرى كان ذلك إطلاقا. إذن كمان أخذها أخذ المسلمات أن الإطلاق هو عدم لحاظ القيد لا لحاظ عدم القيد، لأنه قال التقييد هو لحاظ خصوصية زائدة، الإطلاق عدم لحاظ خصوصيتان الخصوصية الزائدة، يعني هذه الخصوصية الزائدة، مش إنه المطلق لا تلحظ فيه أي خصوصية أبدا. وهذا سيتضح أن الإطلاق قد يكون من جهتين وفي جهات أخرى قد يكون هناك تقييد، والطبيعة محفوظة في كلتا الحالتين، غير أنها تتميز في الحالة الأولى بأمر وجودي وهو لحاظ الخصوصية، وتتميز في الحالة الثانية بأمر عدمي وهو عدم لحاظ الخصوصي. ومن هنا يقع البحث في أن كلمة إنسان مثلا ليه اسم الجنس أو أي، طبعا ألفاظ المطلق لا تنحصر في اسم الجنس، مش بس أسماء الأجناس، يأتي أيضا مثلا لنفترض الجمع الجمع أو اسم الجمع أو الجمع المحلى، كل هذه تأتي، لكن عمدة بحث في باب المطلق خصوه باسم الجنس. يعني مثلا بيجي إذا قال العلماء، العلماء مطلق أو مقيد، وكيف يستفاد الإطلاق منه؟ نفس الكلام، ولأي شيء هو موضوع لمطلق العلماء يعني مثلا أو لا، نفس الكلام. طبعا في بعض الألفاظ مشتركة بين العام والخاص وبين المطلق والمقيد،
مثل الرجال مثلا،
مثلا مثل أهل العلماء يقع البحث في أنها هل هي من المطلق أم أنها من صيغ العموم، هذا رح يجي. شوف عادة بكتب الأصول
تقصد فيها عالم واحد؟
لا أكيد لا، بس نحن عم نحكي أنه العلماء على إطلاقها، يعني كل عالم على إطلاقها أو لا، أنه العلماء المقيدين بالعدل بدك تلاحظ خصوصية الجمع. بكتب الأصول عادة بحث المطلق والمقيد يؤخر عن بحث العام والخاص، هون مصنف ذكر بحث المطلق والمقيد قبل بحث العام والخاص. هلأ بالحلقة الثالثة مش متذكر وين ذكر هلأ، يعني مش ببالي، ممكن يكون بالحلقة الثالثة مخالف هذا الترتيب اللي ذكره. المهم
والأفضل هل يعني ينذكر قبل
ولا؟ عادة الأفضل أن يذكر العام والخاص قبل المطلق والمقيد، هون مش عارف يعني حاولت أن يتأمل أنه ليش ذك قدم المطلق، لعله باعتبار أنه بده يعقد مقارنة بين قاعدة احترازية القيود وبين قرينة الحكمة. فأم ذكر بعض ذكر هذا البحث مباشرة بعد بحث قاعدة احترازية. تأملوا شوفوا إذا في سبب تاني. إذن وتتميز في الحالة الثانية بأمر عدميا وهو عدم لحاظ الخصوص. من هنا يقع البحث في أن كلمة إنسان مثلا أو أي كلمة مشابهة هل هي موضوعة للطبيعة المحفوظة في كلتا الحالتين؟ لأن إحنا سميناها للطبيعة المؤمنة. نحن اضطرينا نفوت هذا البحث يعني بس كمان تتضح الفكرة أكثر. للطبيعة المحفوظة في كلتا الحالتين يعني الطبيعة التي تتماشى مع الإطلاق، تتماشى مع التقييد، لا تأبى عن الإطلاق، لا تأبى عن التقييد، لا تمانع أي منهما. فلا التقييد تسمح، بتقول أنت حر، بعدين بدك تترك الكلام مطلق أنت حر، بدك تترك الكلام مقيد كمان أنت، بدك تجيب قيد كمان أنت، لك ذلك. خلاف الطبيعة المطلقة، هذا هو اللي عم بقوله شيخنا. في الطبيعة المطلقة الطبيعة هي بتقلك لا تأتي بعدي بقيد. طيب فلما أتي بالقيد دل ذلك على أنها لم تستعمل في عيني موضعها، وإلا لما أتى بالقيد وقد أتى بالقيد قطعا. هذا اللي عم بقوله، فالفرق بينهما واضح. الطبيعة المهملة متمحضة في الله بشرطية، بخلاف الطبيعة المقيدة المطلقة يؤخذ الإطلاق حيثية تقييدية فيها، حينئذ تأبى عن أن يؤتى بعدها بالقيد. فحتى لا يلزم التهافت يقال قطعا أتى بالقيد، نشك استعمل في المعنى الحقيقي أو لا، نقول المقطوع ينفي المشكوك. هذا هو العمول، يستكشف أنه استعمل اللفظ في غير معناه الحقيقي. فلا التقييد دخيل في المعنى الموضوع له ولا الإطلاق، بل الكلمة بمدلولها تلائم كلا الأمرين أو لا. الرأي الثاني رأي المتقدمين، هون ما ذكر يعني ما صرح بالنسبة، لعله الأفضل هو من نقحم النسبة، يعني إنه متقدمون قالوا بذلك أو لا، حتى ما صير بنا نبحث إنه عن جد قالوا هيك والله ما قالوا هيك. أو أن الكلمة موضوعة للطبيعة المطلقة فتدل الكلمة بالوضع على الإطلاق وعدم لحاظ القيد، هي أصلا موضوعة للمطلق. وقد وقع الخلاف في ذلك. قبل أن نحسم يقول ويترتب على هذا الخلاف أمران.
الثمرة
أحدهما أن استعمال اللفظ وإرادة المقيد على طريقة تعدد الدال والمدلول، قلنا لأنه على غير هذه الطريقة هناك مجازية على كليهما. إذا كان من باب إذا كانت إرادة المقيد من إرادة استعمالية في كليهما من باب استعمال اللفظ مباشرة في المقيد، هنا توجد مجازية بلا شك ولا غير. إذن يكون استعمالا حقيقيا على الوجه الأول اللي هو كلام المتأخرين، طبيعة المهملة، لأن المعنى الحقيقي حينئذ محفوظ في ضمن المطلق والمقيد على السواء، لا يأبى عنهما، ويكون مجازا على الوجه الثاني على كلام المتقدمين، لأن الكلمة لم تستعمل في المطلق. ليش؟ كيف عرفنا أنه لم تستعمل في المطلق هنا؟ لأنه أتي بعدها بالقيد وهي تأبى عن أن يؤتى بعدها بالقيد، فلما جئنا بالقيد دل ذلك على أن المتكلم إذن لم يلحظ الإطلاق، إذن استعمل اللفظ في الطبيعة لا بقيد الإطلاق، إذن جردها من حيثية الإطلاق، إذن استعمل اللفظ في غير موضعها. إذن لأن الكلمة حينئذ لم تستعمل في المطلق مع أنها موضوعة للمطلق، أي للطبيعة التي لم يلحظ معها قيد بحسب الفرض. والأمر الآخر، الثمرة الثانية، أن الكلمة إذا وقعت في دليل حكم، كما إذا أخذت موضوعا للحكم مثلا، ولم نعلم مثل أكرم عالما، ولم نعلم أن الحكم، طبعا لازم يقيد هون أنه ولم يذكر القيد، هو أكيد يعني هذه موجودة بكلام المصنف، لأنه بيقول ولم نعلم أن الحكم، طب لو كان القيد مذكورا نعلم أن الحكم ثابت للمقيد حين. فإذا محل هذه الثمرة عندما لا يكون القيد مذكورا، ولم نعلم أن الحكم هل هو ثابت لمدلول الكلمة على الإطلاق أو لحصة مقيدة منه، أمكن على الوجه الثاني أن نستدل، الوجه الثاني يعني كلام المتأخرين المتقدمين، أن نستدل بالدلالة الوضعية لللفظ على الإطلاق. ليش؟ لأنه الإطلاق حينئذ مما قاله تجري قاعدة احترازية القيود لنثبت أنه قاله، فإذا هو يريده. لأنه مأخوذ في المعنى الموضوعي له وقيد له، فيكون من القيود التي ذكرها المتكلم، فيتحقق موضوع قاعدة الاحترازية فتجري، فنطبق عليه قاعدة احترازية القيود فيثبت أن المراد الجدية مطلقا. أما على الوجه الأول اللي هو قول المتأخرين، قلنا الإطلاق أيضا نثبته لكن لا بنفس الطريقة بل بطريقة كيف؟
مش قادرين مثلا لقاعدة التطابق نثبت يعني بدل عن القاعدة الاحترازية نثبت بدليل بدليل قاعدة التطابق بين المدلين.
عندنا عند
مين؟ يعني مثلا هو موضوع لفظ للطبيعة
المهمة عند مين
أصلا؟ عند المتقدمين موضوع الطبيعة المطلقة والتطابق بين الاستعمالية والدليل التصوري الأولى تطابق بين الدليل
الجديد. هو عمليا احنا طبقناه، احنا قاعدة احترازية القيود هي واحدة من صوريات أصالة التطابق أصلا. قاله إذا يريده استعمالا إذا يريده جدا أصلا هي من صغرياتها يعني. وهذا رح يجي رح يشر المصنف بعدين، بس المصنف بالحلقات مش مركز على هذه المسألة أو على الأقل بالحلقة الثانية، وإن كان مثلا غيره بيصرح يعني على مبالي بالحلقة الثالثة بيصرح. يعني عندك مثل أصالة الظهور، عندك أصالة العموم، عندك أصالة الحقيقة، أصالة احترازية القيود، كلها هذه أشكال مختلفة لقاعدة واحدة اللي هي أصالة التطابق بين الدلالات الثلاث. الحقيقة معنا يعني القواعد متكثفة، فأنت إذا شككت أن العام مستعمل في العموم أو لا بيقولوا تجري أصالة اسمها أصالة العموم. شو هي أصالة العموم؟ هي عبارة عن أنه اللفظ موضوع للعموم مستعمل في العموم مراد جدا منه العموم، هي أصالة التطابق. مثل أصالة الحقيقة نشك استعمل في المعنى المجازي أو لا، منقول دلالة تصورية على المعنى الحقيقي فالدلالة الاستعمالية على المعنى الحقيقي فالمراد نفس الشيء. يعني ما في، هي أشكال مختلفة لهذه القاعدة الواحدة.
من اللحاظ يعني
إنه بكل مورد قالوا سموه باسم باب، باسم الباب يعني. قاعدة احترازية القيود نفس الشيء، عشان هيك أنا قلت لم يعنون أحد لقاعدة احترازية القيود التي ذكرها المصنف. نعم ذكروا قاعدة احترازية القيود في مقابل التوضيحية، أنه لو شككنا في قيدا أنه جيء به لمجرد التوضيح أو جيء به للاحتراز نجري أصالة الاحتراز. طيب إذن وأما على الوجه الأول فلا دلالة وضعية لللفظ على ذلك، يعني كلام المتأخر، الإطلاق ليس دخيلا، التقييد ليس دخيلا، كما أن التقييد مما لم يقله كذلك الإطلاق هو مما لم يقله، فلم يتحقق بالنسبة للإطلاق أنه مما قاله، فلم يتحقق موضوع قاعدة الاحترازية فلا تشك، لأن اللفظ موضوعا بموجبه يعني بموجب الوجه الأول للطبيعة المهملة أي المحفوظة في ضمن المطلق والمقيد. مصنف ده هون بهذا البحث تحاشى هذه المصطلحات إنه مطلق ومهمل وكذا ولا بشرط وبشرط لا، ليش حتى ما أصلا يفوت بهذا البحث الاصطلاحي. وكل من الإطلاق والتقييد خارج عن المدلول الوضعي لله، فالمتكلم لم يذكر في كلامه التقييد ولا الإطلاق، فلا يمكن بالطريقة السابقة أن نثبت الإطلاق، بل إذا أردنا أن نثبته إذا مصرين عليه لا بد من طريقتين. طيب قبل التعرف على الطريقة الأخرى ما هي، لا بد لنا من حسم الخلاف كما قلنا، حق مع من؟ مع المتقدمين مع المتأخرين؟ الإطلاق هل هو مدلول وضعي أو لا؟ الصحيح هو الوجه الأول، لأن الوجدان العرفي شاهد بأن استعمال الكلمة في المقيد على طريقة تعدد الدال والمدلول اللي هو كثير اللي هو موارد التقييد ليس فيه تجاوزان، يلزم حينئذ أن يكون كل هذا الباب بابا مجازيا، أننا لا نشعر فيه بذلك. هون تمسك، هذا تمسك يشبه التمسك بالتبادر، يعني بدنا نشوف نحن هو عم يستدل على المعنى الوضعي، معنى الوضعي الإطلاق دخيل فيه أو لا. طيب من علامات الحقيقة والمجاز ما تقدم معنا نحن الارتكاز الوجداني العرفي، إذا كأنه عم يستدل بالتبادر. نحن المتبادر هو أن الإطلاق ليس دخيلا، دليل على ذلك أنه بحسب الارتكاز الوجداني العرفي لا نشعر بالمجاز.
استبادر كان دليل على المعنى لفظه
يعني شيخنا اللي بدي يقوله انه يعني هل نستطيع ان نجعل من علامات الحقيقه والمجاز مثلا عدم الشعور بالمجازيه؟ عندنا في عنوان مثلا ببحث علامات الحقيقه والمجاز عدم الشعور بالمجاز ليس شيئا اخر الا تبادل بحسب الظاهر والله اعلم.
كانوا بيمرر هيك مجرد
انه شو؟
انه الشعور
ايه هلا هون مرقة هون
مش هون يمكن تطور لي
ما بعرف بصيغة الأمر يمكن مرق شيء هيك. طيب وعلى هذا الأساس نحتاج في إثبات الإطلاق إلى طريقة أخرى. إذن بما أن هذا المسلك مسلك المتقدمين يؤدي إلى لازم باطلان، فما يؤدي إلى الباطل فباطل، فحينئذ الحل هو بترك هذا المسلك والعدول عنه إلى مسلك المتأخرين. فالصحيح هو القول بأن الإطلاق ليس مدلولا وضعيا. وعلى هذا الأساس فحتى نثبت الإطلاق نحن بحاجة إلى قرينة أخرى، إلى طريقة أخرى، إذ ما دام الإطلاق غير مأخوذ في مدلول اللفظ وضعا فهو غير مذكور في الكلام، كلام لا يدل عليه بالدلالة التصورية، فكيف ندل على أنه مستعمل فيه أو مراد جدا؟ فلا يتاح تطبيق قاعدة احترازية القيود عليه. هذه الطريقة ما هي؟ قرينة الحكمة. هون هذا العنوان من حسب الظاهر مش من المصنف يعني مباشرة، من محقق الكتاب،
مش موجود،
لذلك مش موجود ببعض الطبعات، هون حاطينه بين مش عارف شو يسموه
عنوان
يعني مزدوجين، يمكن مزدوجين ممكن هون اللي المستطيل شبه مستطيلين ما مش خوزة
في عندكم عنوان الطبع يعني وعلى علامة الترقيم
ها
علامات الترقيم بيقولوا
لنا ايه بعرف بس انه هون شو اسمه ما بعرفش بالضبط ما بعرف اذا المعقوفتين والله مهم شغلتين
عذاب الامر الطبيعه المؤمره هي مش بتوصل مش نوع من الاطلاق هي طبيعه المؤمره يعني مش
معنى انه هي لا بشرط هي تشبهها كثيرا هذه المشكله فيه لبعضهم ما قدر يتعقل شو يعني طبيعة مهملة غير الطبيعة المطلقة ما دام اثنيناتهم لا بشرط. هي معك يعني معك انه المطلب مش سهل.
شو المشكلة خليها انا مثل ما هي القاعدة الاحترازية يعني مثلا بعض الرأي هو بالطبيعة الطبيعة المهملة. وصلنا مرحلة انه
ذكر الاطلاق يعني ذكر الاطلاق؟
لا ما ذكرش لا
ما ذكر التخييط لا
بس بضيف عملي بحسها وحدة.
طيب والطريقة الأخرى شرحناها نحن هي ما يسميها المحققون المتأخرون بقرينة الحكمة. قلنا وقد تسمى بمقدمات الحكمة وجوهرها التمسك بظهور سياقي حاليا التمسك بدلالة تصديقية لظهور عرفي سياقي آخر آخر يعني غير عم يقول غير ذلك الظهور الحالي السياقي الذي تعتمد عليه قاعدة احترازية القيود
تصديقي كأنه التصور
قاعدة الاحترازية لا كمان تصديق بس تستظهر من حال المتكلم يعني انت عم خرجت عن المدلول التصوري مدلول التصوري والمدلول الوضعي فقط بس تقول ظهور تصديقي يعني لم يعد تمسكا بالوضع فقد عرفنا سابقا ان هذه القاعده تعتمد على ظهور عرفي سياقي قاعده الاحترازي مفاده ان ما يقوله المتكلم يريده حقيقه ويوجد ظهور عرفي سياقي آخر مفاده أنه لا يكون شيء دخيلا وقيدا في مراد المتكلم الجدي وحكمه إلا ويبينه باللفظ أو لا يبينه باللفظ كل شيء دخيل في الغرض الذي دعاه إلى إلقاء الكلام عادة هو يبينه بالكلام
أو ما لا يبينه لا يبينه
يستنتج من ذلك أن ما لا يقوله لا يبينه لأن ظاهر حال المتكلم أنه في مقام بيان تمام هذه منين جبناها ظاهر حال المتكلم لأنه نحن شو قلنا كل متكلم لا يقول كلاما عادة إلا بداع جدي وراء ذلك فالداع الجدي هو بمثابة الغرض والعلة الغائية فالكلام إنما يؤتى به لأجل أن يحكي ذلك المراد الجدي فلذلك الأصل في في كل متكلم أنه في مقام البيان لتمام مراده الجد بخطاب نعم قد يخرج عن ذلك نحن ما عم نحكي قلنا عن موجبة كلية برهانية نحن نتكلم عن قاعدة نوعية عرفية يعني قد تختلف وقد تتخلف أحيانا لكن بحسب الأعم الأغلب نوعان كل متكلمان فإنه بصدد بيان تمام المراد بكلام وحيث إن القيد ليس مبينا طيب هل ذكر القيد؟ لا إذن ليس مبينا في حالة عدم نصب قرينة على التقييد. هون صرح بأنه الكلام وين عن حالة عدم وجود القيد، فهو إذن ليس داخلا في المراد الجدي والحكم الثابت. إذا ليس داخلا، إذا ليس التقييد مرادا، إذن فالإطلاق هو المراد. إذ في عالم مراد المولى لا يخلو، إما أنه أراد الطبيعة مع الخصوصية أو أراد الطبيعة دون الخصوصية. الأول التقييد، الثاني الإطلاق. حيث انتفى التقييد ثبت التقييد. وهكذا نلاحظ أن كلا من قرينة الحكمة التي تثبت الإطلاق وقاعدة احترازية القيود، كل واحدة منهم تبتني على ظهور ليس ظهورا لفظيا تصوريا، بل ظهور عرفي سياقي حالي غير الظهور العرفي السياقي الحالي الذي تعتمد عليه الأخرى. فالقاعدة، يعني قاعدة الاحترازية، تبتني على ظهور حال المتكلم في أن ما يقوله يريده، وقرينة الحكمة تبتني على ظهور حال المتكلم في أن كل ما يكون قيدا في مراده الجدي فهو يقوله في الكلام الذي صدر منه لإبراز ذلك المراد الجدي، أي أنه في مقام بيان تمام مراده الجدي بخطابه. هذا تمام الكلام فيما شرحناه، وكله تقدم. الإشكال الذي أشرنا إليه بالأمس أنه نحن الآن تمسكنا بقرينة الحكمة لإثبات الإطلاق ونفي إرادة التقييد. قلنا لأنه لم يذكر القيد، فلو أراد القيد لذكره، حيث لم يذكره إذن فهو لا يريده، وبما أنه لا يريد التقييد إذن فهو يريد الإطلاق. هذه الطريقة بعينها يقول المستشكل لنا أن نطبقها لنثبت التقييد أو لننفي الإطلاق على الأقل. نقول على مسلك المتأخرين لا الإطلاق دخيل ولا التقييد دخيل، فالمتكلم لا هو قال التقييد ولا هو قال الإطلاق، فكما أن التقييد هو مما لم يقله فكذلك الإطلاق هو أيضا مما لم يقله. فنأتي هنا بقرينة الحكمة، نقول الظاهر من حال كل متكلمين أن كل ما لا يقوله فهو لا يريده، فثبت أنه لا يريد الإطلاق. هلا بتقول لي انه طيب لا يعقل ان يخلو مراد المولى، اما ان يريد الاطلاق واما ان يريد التقييد. بقول لك مش شغلتي بعرف، بس مش شغلتي انه ها غايه ما هنالك انه يتساقطان. نجري قرينه الحكمه لاثبات لنفي التقييد، ونجري قرينه الحكمه لنفي الاطلاق، يتكاذبان فيتساقطان. فلا بد لكم من طريقه اخرى. هنا عم نأشكل على أصل الاستفادة من قرينة الحكمة لإثبات الإطلاق، أنه إجراء قرينة الحكمة لنفي التقييد وعدم إجرائها لنفي الإطلاق ترجيح بلا مرجح، تحكم بلا دليل يدل عليه. هذا إذن حاصل الإشكال. طيب على كل حال، إذن نحن نعرف أن مراد المولى هو إما الإطلاق وإما التقييد في عالم مراده الجدي والواقعي، لكن كلامنا ليس في عالم المرادات الجدية، كلامنا في أنه كيف نثبت ذلك في الوسيلة التي أردتم من خلالها أن تثبتوا أن مراده هو الإطلاق. نقول هذه الوسيلة لازم أعام، إذ كما أن موضوع قرينة الحكمة متحقق بالنسبة للتقييد كذلك هو متحقق بالنسبة للإطلاق، إذ كما أنه لم يقل التقييد كذلك هو لم يقل الإطلاق. فينبغي إجراء القاعدة، إما إجراؤها معاً يلزم التكاذب، وإما عدم إجرائها في شيء منهما. وعلى كل حالين فلا نستطيع أن نثبت لا الإطلاق ولا التقييد.
الإطلاق كيف يقال يعني هو المطلق مثلا؟
هلا نعم. إذن هذا فيما يتعلق بالإشكال. المصنف رضوان الله تعالى عليه يجيب عن هذا الإشكال بما حصل، أننا لا نسلم أن هذا هو من الترجيح بلا مرجح، بل المرجح موجود. أنتوا شو قلتوا؟ قلتم أجريتم قرينة الحكمة في لنفي التقييد ولم ترتضوا بإجرائها لنفي الإطلاق، مع أنهما من واد واحد ولا مرجح بينه. نحن ماذا نقول الآن؟ بل المرجح موجود. هذا المرجح الذي جعلنا نتمسك بقرينة الحكمة لنفي التقييد ولا نتمسك بها لنفي الإطلاق موجودة. ما هو هذا المرجح؟ يقول والمرجح ليس إلا ما ذكرناه في بداية البحث من أن الفرق بين الإطلاق والتقييد هو أن الإطلاق أمر عدمي، والتقييد أمر وجودي. فإن الأمر العدمي كما ذكرنا أخف وأسهل مؤونة من الأمر الوجودي. لا يحتاج إلى مؤونة في مقام إثباته، لا يحتاج المتكلم إلى أن يقول شيئا، بل يكفيه أن لا يقول. يعني شوف، ما هو الإطلاق مش مدلول. طيب هذا الإطلاق، هذا المدلول ما هو؟ أليس عدم اللحاظ؟ عدم اللحاظ إذا كنت لا تلحظ شيئا، هل أنت بحاجة إلى أن تقول في الكلام أنا لم ألحظ هذا الشيء؟ يكفيك أن لا تقول حتى يستفاد ويستوحى من كلامك أنك لم تلحظه، بخلاف الأمر الوجودي. الإطلاق في لحاظ القيد، فلو أراده حتما لبيان وحتما لقاله. فهنا لا نسلم أن الإطلاق مما لم يقله، بل هو مما قاله. يعني طبعا هو أيضا هو لم يقله، يعني في واسطة، لا هو قاله ولا هو لم يقله، لأنه إذا قاله تجري قاعدة الاحترازية.
هو ما قاله بس أراده.
هو خصوصية الأمر العدمي ما هي؟ أنه بما أنه أمر عدمي فأنت في مقام حكايته يكفيك أن تأتي أن لا تأتي بما يدل على خلافه.
الأصل هو عدم. بس بدي الوجوب بدي أذكره.
نعم، يكفيك أن لا تأتي بما يدل على خلافه. يعني اللي بدنا نقوله إنه الإطلاق هو شيء لا فيك تقول عنه، ولا فيك يعني لا يحتاج إلى أن تذكره، إلى أن تنص عليه، بل يكفي أنك لم تذكر القيد حتى يثبت الإطلاق. إذن خصوصية الأمر العدمي وكون الإطلاق من قبيل عدم اللحاظ أنه في مقام الإثبات والتعبير والحكاية عنه يكفي عدم الذكر، عدم ذكر القيد. وحينئذ فلا مجرى لهذه القاعدة، يعني قاعدة أو قرينة الحكمة، إلا فيما يتعلق بالتقييد، بنفي التقييد. فلذلك المرجح موجود وليس هذا من الترجيح بلا مرجح.
قلنا أنه التقييد أمر عدمي.
نعم، بيصير بنا كلام تاني. إذا كان الإطلاق عدم، عبارة عن لحاظ عدم، فلا بد حينئذ من أن يبين أنه أطلاق. كيف ببين؟ وهذا من الإشكالات التي جعلت على القائلين بأن الإطلاق هو عبارة عن لحاظ عدم القيد. هو هيك الوجدان شو بيقول؟ بيقول إذا أنت أردت الماهية المطلقة فيكفيك أن لا تذكر القيد، عرفا هيك. فأنتم فسرتم الإطلاق بأنه لحاظ عدم القيد. إذا كان لحاظ عدم القيد ينبغي أن تنص على عدم القيد، لأنه نفس الإطلاق حينئذ يكون أمرا وجوديا. هذا جعل من الإشكالات على القائلين بأن الإطلاق أمر وجودي، أنه حينئذ كيف يكتفى بعدم ذكر القيد لإثبات الإطلاق؟ يصير بده بيان آخر. بعضهم نعم يحاول أن يذكر بيانا آخر.
الأصل بالموضوع هو الوجدان العرف. ليش من المنطق ونبرهن هيدا الوجدان ونعرف شو الثمرة من المنطق؟
هي مسألة وجدانية بس نحن عم نعبر عنها هيك يعني عم نقول عم نحلل نحن في مقام التحليل للظواهر العرفية لسنا في مقام مجرد بيان النكتة العرفية كيف هي. بيان أن هذه النكتة العرفية هي بأي ملاك العرف ليش بيميزوا بين الإطلاق والتقييد؟ ليش بيفهموا الإطلاق عندما لا تذكر القيد؟ ولا يفهمون مثلا ولا يفهمون الإهمال؟ يقول هكذا بشكل واضح لأن الإطلاق أمر عدمي. الإطلاق وإن كان لا بشرط كمان لكن يعني ما إلى على الإطلاق وإن كان يعني وإن كان من ليس دخيلا في المعنى الموضوع له اللفظ إلا أنه حيث كان أمرا عدميا كفينا مؤونة بيانه كفينا مؤونة التنصيص عليه إذ يكفي لبيان الأمر العدمي عدم بيان خلافه عدم بيان الأمر الوجودي المخالف له. هذا نظير يشبه مش إنه عم نستدل فيه نظير ما يذكر كيف هلا العلة الوجودية أو مثلا المعلول حتى يوجد لابد من وجود علة لكن حتى ينعدم لابد من علة تعدمه أو يكفي انعدام علته العبارة الشهيرة المحبوبة عن سماحة السيدة. طيب وقد نعم في شيء بعد المطلب بدو بعد يعني ما عم اقول انه
والله هذا المطلب
ها واضح المطلب بدو تعقل المطلب مش سهل يعني هون مش بس تصديق فيه في مشكله في اصل تصوري انه طيب يعني هلا بالنهايه هلا هو قال الاطلاق ولا لم يقله؟ يقول عدم قول التقييد هو بنفسه قول للإطلاق بس هذا في نفسه لا يستوجب جريان قاعدة احترازية الكل يعني في نقاط دقيقة جدا في هذا كلام لابد من التأمل
هذا
ها؟ وقد يعترض على قرينة الحكمة هذه بس نقرأ اللي شرحنا من هذا بأن اللفظ إذا لم يكن يدل بالوضع إلا على الطبيعة المحفوظة في ضمن المطلق المقيد والمطلق معه إذن فلا دال على الإطلاق كما لا دال على التقييد مع أن أحدهما ثابت في المراد الجدي جزما المراد الجدي لا يخلو كما قلنا الإهمال في عالم مرادات المولى مستحيل نعم في عالم الإثبات ممكن هلا من بعد شو بكره ان شاء الله يعني من شغل
كيف مستحيل
ثبوتا مستحيل اثباتا ممكن يلقي كلامه يعني مثلا انا بيجي بقول لك هلا بدي اقول لك مثلا من احكام الشريعه الاسلاميه ها مثلا حرمة الصيد
هذا مصدر اثبات الحكم يعني فكرت انه
بيقدر
حدا بوجود
شو هذا
عرف حرمة الصيد ما حرمة الصيد بس عمل لك الشريعه حرمت الصيد طيب حرمته مطلقا حرمته مقيدا أنا أهملتهم ما. هون بس أنا بدي بيّن لك إنه الشريعة لديها من الأحكام التي لديها تحريم الصيد أما التفاصيل هذا الحكم سكت عنها هل هي مطلقة هل هي مقيدة يأتي هذا منشر له إن شاء الله
بس أنا عرفت إنه أهملتهم أنا لما سمعت
المولى قد يكون يعني مثلا هلأ شوف
أنا بيّن لك مطلق
مثلا تجي بتسألني مثلا عدل لي يا أخي عدل لي شو في أحكام بالشريعة ها ما هتعدل لك في وجوب الصلاة في حرمة الصيد في حرمة طيب حرمة الصيد مطلقا وجوب الصلاة مطلقا عطول يعني مثلا ها كل صلاة نضلنا نصلي كيف نظري هون مهمل أنا هون غرضي مش تعرض للتفاصيل غرضي بس بين لك أصل الحكم هذا بيقولوا له مقام الإهمال إثباته
بس قراطه بيكون في
في عالم المراد أوجب الصلاة كيف أوجب حصة خاصة منها حرم الصيد حرم إما حرمه مطلقا أو حرم حصة خاصة لا طيب لأن موضوع الحكم في المراد الجدي إما مطلق وإما مقيد وهذا يعني أنه على أي حالان يعني بالنتيجة ما دام لم يقل الإطلاق لم يقل التقييد إذن هو لم يبين تمام المراد بخطابه ولا معين ترجيح بلا مرجح هذا اللي أخذ ولا معين حينئذ لافتراض الإطلاق في مقابل التقييد كما تجري قارينة الحكمة لنفي التقييد أجروها أيضا لنفي الإطلاق حينئذ الكلام شو بيصير بيصير كلام مهمل معنا مشكلة يعني ويمكن الجواب على هذا الاعتراض انت ما فيك تقضي ما فيك تناقش ونتقلهم نحن تمسكنا بقرينة الحكمة لإثبات الإطلاق، لأنه لو لم يثبت التقييد فلا بد أن يثبت الإطلاق. نحن الكلام مش في الإطلاق والتقييد، في عالم مرادات المولى الثبوتيين، كلام في الإطلاق والتقييد الإثباتيين، إنه الكلام على شو بدل، ويمكن للكلام أن لا يكون دالا على شيء منه، لكن الواقع لا يخلو عنهما.
شو يكون وظيفة المكلف في الحالة إذا كان؟
بس بيرجع اما بيرجع للاصول العمليه اما بيشوف دليل
ايش يعني.
لا ما في، بتقول كلام مهمل، الكلام المهمل لا يستفاد منه الا في القدر المتوقع بس. وعليه فاذا كان المتكلم قد اراد القيد انصر الان، ويمكن الجواب عن هذا الاعتراض بان هذا ذلك الظهور الحالي السياقي لا يعني سوى، ارجع للظهور انت بحسب العرف، العرف شو بدهم؟ ما لم يقله لا يريده، بدهم انه كل شيء داخل يا اخي، كل حيثيه هو لاحظها عليه ان يبينها. طيب ما الاطلاق ليس من قبيل الحيثيه التي لاحظها، هو من قبيل عدم ملاحظه الحيثيه، انه ما لم يلاحظ شيئا، فالعرف لا يطالبه ببيان شيء. لا يعني سوى ان يكون كلامه وافيا بالدلاله على تمام ما وقع تحت لحاظه من المعاني، بحيث لا يكون هناك معنى لاحظه المتكلم أو لاحظه ولم يأتي بما يدل عليه، لأن كل ما لم يلحظه لابد، لا أن كل ما لم يلحظه، يعني بده يقول الظهور قرينة الحكمة غاية ما تدل عليه، أن كل ما لم يقله فهو لا يريده، أو عفوا كل ما أراده فهو عليه أن يبينه، لا أن كل ما لم يرده فعليه أن يبين أنه عليه أن لا يقوله، أو عليه أن يقول بأنه لا يريده، لا أن كل ما لم يلحظه لابد أن يأتي بما يدل على عدم لحاظه. الله هون اللي بيحب يقعد يتدرب بالمنطق مثلا يجيب هذه ما قاله يريده أو ما أراده قال يقوله، ويجيب ما لم يرده لم يقوله. خلينا نشوف إذا بالعكس المستوي أو بعكس النقيض، هل يثبت أنه ما لم يلحظه ما لم يرده عليه أن يقول؟ بالمنطق نقدر نثبت، يعني دائما نحن لازم نحاول هيك. الشيخ مظفر بالمنطق كثير بيأكد على أنه القضايا المنحرفة، يعني اللي لم تأخذ الشكل المنطقي، حاولوا رجعوها للشكل المنطقي وتوصل للنتيجة. هم بس ترجع على عكس مستوى، هذا الشيء اللي عم يذكره المصنف يثبت بشكل قطعي، تأملوا فيه. طيب، فإن ذلك مما لا يقتضيه الظهور الحالي السياقي. بعد في كتير حكي ها؟ طيب، خلينا نقرأهم على السريع. وعليه فإذا كان المتكلم قد أراد المقيد مع أنه لم ينصب قرينة على القيد، فهذا يعني وقوع أمر تحت اللحاظ زائد على الطبيعة، وهو تقيدها بالقيد، لأن المقيد يتميز بلحاظ زائد إذ هو أمر وجودي، ولا يوجد في الكلام ما يبين هذا التقييد الذي وقع تحت اللحاظ. ما هو شرحناه هذا. وإذا أما لو كان قد أراد المطلق فهذا لا يعني وقوع شيء تحت اللحاظ زائدا على الطبيعة. كل الكلام وافي، الكلام الذي صدر منه لازم يصدر منه، أنت ما لاحظت شيء زايد حتى تجي بالكلام تقول أنه أنا لاحظت أو لم ألحظ، لأن الإطلاق كما تقدم عبارة عن عدم لحاظ القيد، فصح أن يقال إن المتكلم لو كان قد أراد المقيد لما كان مبينا لتمام مرامه، لأن القيد واقع تحت اللحاظ وليس مدلولا لللفظ. أما لو كان مراده المطلق فقد فهو قد بين تمام ما وقع تحت اللحاظ. يعني هلأ تصور أنت الشعاع مثلا، تصور هو عنده ضوء، شيء بده يضوي عليه وشيء أصلا ما بده إياه، اللي ما بده إياه مش ملزم أنه يضوي عليه، أنه يقول لك شايفه ما بديش إياه، مش لازم يقول لك هيك. يعني هلأ اللي عم يدلك على عنوان، خلينا نعطي أمثلة عرفية، اللي عم يدلك على عنوان، ما بيقول لك مثلا شايف البناية هذا إيه مش هون هذه بس من باب المزق، هي هذه موردها، ما بيقول لك شايف البناية لا مش هي اللي وراه بس بيدلك على البناية اللي مطرح بيتك يعني.
بس بتهمنا يا ولد، هي الشغلة بتهمنا،
سلمنا بالمطلب هلا. طيب، إذن لأن نفس الإطلاق ليس واقعا تحت اللحاظ بل هو عدم لحاظ القيد الزائد، ونستخلص من ذلك نتيجة أننا بتوسط قرينة الحكمة نثبت الإطلاق، ونستغني بذلك عن إثباته بالدلالة الوضعية. إذا ما في داعي أصلا نلتزم بأنه مدلول وضعي. عندنا طريقة دائما تثبت لنا أنه مستفاد عن طريق أخذه قيدا في المعنى الموضوع له، ثم تطبيق قاعدة احترازية القيود عليه. لكن يبقى هناك، والحمد لله، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
طيب الله يحسن
سلامكم الله.
جزاكم الله
هذا إفراج صرفيكم تنتشروا في الأرض.
ليش مش مسعوا فيها في سهل؟ سهل تمشوا؟
سهل؟
ها؟
يمكن شيخي يخلنا هلا
هلا بيوم 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 ه